بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الله يبارك. يعني اعتذر على التأخير بس لعطل النت. ان شاء الله باذن الله يا جماعه يعني هنتكلم النهارده عن احداث السيره النبويه. نتكلم عن الرسول عليه الصلاه والسلام واحداث بعض احداث السيره النبويه التاريخيه اللي بعض الناس ممكن ما يعرفوهاش. انتوا معايا يا جماعه؟ الناس كلها معانا ان شاء الله باذن الله. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر لنا من أمرنا رشدا، وجعلنا من عبادك الصالحين. السيرة النبوية من النظرة التاريخية ومن خلال التاريخ الإسلامي لها أهمية كبيرة جدا جدا، لأنها بتدينا تاريخ الأمة الإسلامية الأصيل اللي بناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتعلمنا كيف مرت الأمة لمراحل كثيرة جدا جدا منذ يعني ولادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى موت النبي صلى الله عليه وسلم. السيرة النبوية بتعلمنا المحن اللي مر بها، بتعلمنا السيرة النبوية ازاي الرسول عليه الصلاة والسلام هو والصحابة رضي الله عنهم وصلوا لنا هذا الدين، وازاي تعبوا قوي حتى وصل الينا هذا الدين العظيم. السيرة النبوية بتعلمنا مين هم اعدائنا بالفعل، مين هم احبابنا بالفعل، مين المسلمين والمؤمنين اللي بيحبوا الدين، ومين المنافقين والكافرين اللي بيكرهوا الدين. السيرة النبوية بتعلمنا المدرسة النبوية، كيف كانت المدرسة النبوية، مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة يعني بنذكر مراحل حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية وأحداثها التاريخية. فمرت حياة الرسول عليه الصلاة والسلام بثلاث مراحل، مرت حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى منذ ولادته صلى الله عليه وسلم سنة 571 ميلادية إلى مبعثه صلى الله عليه وسلم سنة 640 ميلادية. وأهم أحداث المرحلة دي، يبقى دي مرحلة من ولادته صلى الله عليه وسلم حتى مبعثه، من الولادة سنة 571 ميلادية إلى مبعثه صلى الله عليه وسلم سنة 610 ميلادية. وأهم أحداث المرحلة دي، وهي أول حاجة رقم واحد للي بكتب معايا وعاوز ينظم العناصر، أول عنصر مولده صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من عام الفيل سنة 571 ميلادية على الراجح بمكة في دار أبي طالب بشعب بني هاشم. يبقى ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل سنة 571 ميلادية صلى الله عليه وسلم بمكة في دار أبي طالب بشعب بني هاشم. ورأت أمه رضي الله عنها أنه خرج منها نور أضاءت له أعناق الإبل في أرض الشام، فابتهجت الدنيا لمقدمه صلى الله عليه وسلم. يعني حتى في بشارة هنا، بشارة لأم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تكن آنذاك يعني مسلمة. فرأت أمه أنه خرج منها نور أضاءت له أعناق الإبل في أرض الشام، وهذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أول إيه، دي أول عنصر من هذه المرحلة. ثاني عنصر، توفي والده وهو في بطن أمه. رقم ثلاثة، أرضعته حليمة السعدي ومكث في بادية بني سعد قريبا من خمس سنين، ثم رد إلى أمه مرة أخرى. المرحلة الرابعة، توفيت أمه صلى الله عليه وسلم وهو في السادسة من عمره، وهو في السادسة من عمره صلى الله عليه وسلم فكفله جده عبد المطلب. يبقى هنا أول كفالة بعد موت أم النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات أبوه وفي بطن أمه، كفالة جده عبد المطلب. ثم توفي عبد المطلب وهو في الثامنة من عمره صلى الله عليه وسلم. فكفله عمه أبو طالب الذي اعتنى به ورعاه أتم رعاية. كان أبو طالب بيقدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أولاده ويقربه منه ويجلسه في حجره وهو صغير وهو مستند ظهره إلى الكعبة. ده عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عمه أبو طالب الذي اعتنى به ورعاه وأتم رعاية وهو في الثامنة من عمره. ثم بعد ذلك في مرحلة بقى ترعرع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد لصنم ولم يفعل المبيقات أو الفواحش صلى الله عليه وسلم، وحفظه الله سبحانه وتعالى، ولم يعني يفعل أي شيء يعني يشينه صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل الشباب في تلك الفترة، حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى 25 من عمره. فتزوج صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها وهو ابن 25 سنة صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. ثم بعد ذلك شهد صلى الله عليه وسلم حلف الفضول، وهو حلف أبرم لنصرة المظلوم. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة اللي مرحلة ما بين الولادة إلى ما بين البعث، بعثته صلى الله عليه وسلم سنة 571 ل 610، شهوده صلى الله عليه وسلم حلف الفضول، وهو حلف أبرم لنصرة المظلوم، ويعني احتفى وأحب صلى الله عليه وسلم هذا الحلف لأنه أبرم لنصرة المظلوم، وهذا يعني مما أقره الإسلام بعد ذلك. ثم العنصر اللي بعد ده إكرامه صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهو في 40 من عمره. نزلت الرسالة بقى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في 40 من عمره، ونزلت الرسالة وهو متزوج السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. بهنا المرحلة دي مرحلة من الولادة إلى المبعث من سنة 571 ميلادية إلى سنة 610 ميلادية، وفيها المراحل اللي احنا قلناها دي، مولده صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، ثم وفاة والده وفي بطن أمه، أرضعته حليمة السعدية، توفيت أمه وفي السادسة فكفله جده عبد المطلب، وتوفي عبد المطلب وهو في الثامنة فكفله عمه أبو طالب واعتنى به، ثم زواجه وهو في 25 من عمره من السيدة خديجة بنت خويلد، ثم شهوده حلف الفضول وهو حلف أبرم لنصرة المظلوم، ثم إكرامه صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهو في 40 من عمره. المرحلة الثانية وهي من بعثه صلى الله عليه وسلم سنة 610 ميلادية إلى هجرته صلى الله عليه وسلم سنة 622 ميلادية، يعني الفترة دي وهي فترة وجوده في مكة 13 سنة، فترة 13 سنة وهو في مكة يدعو أهل مكة إلى عبادة الله وإلى دين الإسلام. الفترة دي فيها عناصر مهمة جدا. أول حاجة من فترة نزول الرسالة على النبي محمد إلى الهجرة، أول حاجة نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء وهو في 40 من عمره. يبقى نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء وهو في 40 من عمره، وبدء نزول القرآن، بدأ نزول إيه بقى؟ القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إسلام السيدة خديجة، أول من أسلم طبعا السيدة خديجة رضي الله عنها من النساء، أول من أسلم على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم زوجته الوفية الكريمة العظيمة الجليلة سيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وهي أول من أسلمت من النساء. الدعوة سرا، يبقى الدعوة سرية لمدة 3 سنوات، دعوة السرية لمدة 3 سنوات، فأسلم جماعة من الأشراف والموالي، أسلم جماعة من الأشراف وموالي منهم يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبلال رضي الله عنه. العنصر اللي بعد كده الجهر بالدعوة. بدأت الدعوة السرية لمدة 3 سنوات، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ أصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ويدعوهم ويعلمهم القرآن، وكانت هذه الدعوة السرية في هذه الدار على جبل الصفا. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مدة 3 سنوات يربي الصحابة ويعلم الصحابة، وأسلم على يديه مجموعة من الأشراف ومجموعة من الموالي. ثم بعد ذلك الجهر بالدعوة واشتداد الأذى به وبالمؤمنين. بدأت الدعوة بقى في طي الجهر، واشتد الأذى به صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، والإذاء كما تعلمون كان إذاء شديدا من مشركي قريش، إذاء شديد من مشركي قريش للصحابة رضي الله عنهم، بالتعذيب تارة بالنار، وبالتعذيب تارة بالحجارة، وبالتعذيب بأشياء مختلفة من ألوان التعذيب. إن دي فترة الجهر بالدعوة واشتداد الأذى به وبالمؤمنين صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وده أمر من الله سبحانه وتعالى، وفروا بدينهم وهي الهجرة الأولى. يبقى الهجرة الأولى وهجرة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرارا إلى الحبشة، إلى ملك الحبشة، وملك عادل لا يظلم عنده أحد، ففروا بدينهم وهي الهجرة الأولى لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الحصار بعد ذلك بقى بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنتشر، فحصر المشركين النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في شعب أبي طالب في السنة 7 من من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا في السنة 7 من البعثة حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب في شعب أبي طالب في السنة 7. طب الحصار ده حصار شديد جدا جدا كان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم يعني كانوا لا يجدون طعاما، ولا يجد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما يعني يأكله هو والصحابة، فازداد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة الثانية أيضا إلى الحبشة. يبقى دي الهجرة الثانية. خروج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الشعب في السنة 10، السنة 10 بعد 3 سنوات من المعاناة والحصار. يعني حصار شديد جدا يا جماعة، لكم أن تتصوروا، يعني ناخذ من هنا عبر كبيرة، يعني عبر كثيرة جدا. طبعا أنا بسرد السرد التاريخي، وإن شاء الله بإذن الله مرة أخرى نعلق على كل مشهد من مشاهد السيرة بشيء من الفوائد الجميلة جدا جدا، لأن احنا لو عشنا السيرة والقصص النبوي هنعيش بشكل جميل جدا. لكن النهاردة هسرد السيرة سرد تاريخي، وتعليقي هيبقى بسيط جدا على المشاهد، وبعد كده هناخد مشهد مشهد من مواقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعيش معها السيرة النبوية بمواقفها وفوائدها وإسقاطها على الواقع إن شاء الله. يبقى خروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الشعب في السنة 10 بعد 3 سنوات من المعاناة والحصار. يعني لكم أن تتخيلوا 3 سنوات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يجدوا إلا أوراق الشجر أو يعني الطعام الرديء جدا جدا ده إن وجد في شعب أبي طالب، وحصار شديد لا بيع ولا شراء، ويعني مقاطعة تامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ثم خروجه من الشعب صلى الله عليه وسلم في السنة 10 بعد 3 سنوات من المعاناة والحصار، ثم وفاة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمه أبي طالب. لو عام الحزن، العلماء بيسموه عام الحزن. حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على زوجته الحبيبة، على زوجته الحبيبة. ثم مات أيضا عمه أبو طالب في تلك السنة. وهذا العام يعني بعد موت السيدة خديجة وعم النبي محمد أبي طالب الذي كان يذب عنه ويدافع عنه، اشتد الإيذاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد الإيذاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف للدعوة. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف للدعوة، ثم رجوعه إلى مكة. في هذا التوقيت بقى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة تمام ليدعو الناس هناك، ثم رجع بعد ذلك بعد أن لقي من الأذى من أهل الطائف شيئا عظيما. طبعا عارفين قصة الطائف وملك الجبال اللي نزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني قال له ما قال من أن يطبق الأخشبين جبلين كبيرين بتوع مكة على أهل الطائف، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني برحمته وحلمه في الدعوة يعني لم يأمره بذلك. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى اجتهاده في الدعوة في مكة وخارجها. بدأ يجتهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقى في الأسواق وفي مكة وخارجها، ويروح هنا إلى القبائل ويمر على الأسواق ويمر على القبائل في داخل مكة وفي خارج مكة. ثم بعد ذلك أكرمه الله سبحانه وتعالى برحلة الإسراء والمعراج. ثم أكرمه الله سبحانه وتعالى في رحلة الإسراء والمعراج، وده في السنة العاشرة من البعثة، وفي بعض التقديرات السنة العاشرة أو السنة الحادية عشر، يعني السنة العاشرة أو الحادية عشرة من البعثة على اختلاف من المؤرخين. يبقى وقوع الإسراء والمعراج وفرض الصلوات الخمس أثناء المعراج، وفرض إيه؟ وفرضت الصلوات الخمس أثناء أثناء المعراج. وكان هذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة. هنا تخفيف للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعرج به إلى يعني السماوات السبع، ويكلمه الله سبحانه وتعالى يعني، وده يعني كرامة كبيرة جدا. ثم فرضت الصلاة في هذه الرحلة المباركة العظيمة أثناء المعراج في السنة العاشرة من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ إسلام الأنصار وبيعة العقبة الأولى والثانية. بدأ بعد ذلك إسلام الأنصار، أسلم جزء من الأنصار في الزيارات اللي كانوا بيزوروها إلى مكة، وبيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية، وانتشر انتشر الإسلام في المدينة. انتشر الإسلام فين؟ في المدينة. انتشر الإسلام في المدينة. وهنا يا جماعة يعني خلي بالكم، لما تاخدوا بالكم هنا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام تجدوا يعني حصار وانتقال أذى شديد، وانتقال النبي إلى الطائف ما مش ساكت صلى الله عليه وسلم، اجتهاده في الدعوة في مكة وخارج مكة في الأسواق، مقابلته للأنصار، مقابلته لأقوام وقبائل كثيرة جدا جدا، وبيعرض نفسه عليهم صلى الله عليه وسلم، ويعرض الإسلام ويعرض ما عنده من القرآن. ويعني ثم بدأ ينتشر الإسلام بقى في في المدينة بالذات، وفي بعض القبائل اللي رؤسائها أو بعض الناس اللي فيها قبلوا الرسول عليه الصلاة والسلام واقتنعوا بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا ناخد فائدة عظيمة. الرسول عليه السلام يعني لم يعبأ بالإيذاء، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعبأ بالحصار. هاجر الصحابة هجرتين إلى الحبشة الأولى والثانية نتيجة الإيذاء، ما استسلمش الصحابة لإيذاء المشركين، ما استسلمش الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يعني ازداد إصرار الرسول عليه الصلاة والسلام وإصرار الصحابة اللي علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وقت كبير جدا في مكة. 13 سنة الرسول عليه السلام بيعلمهم في مكة، بيربيهم في مكة صلى الله عليه وسلم حتى يثبتوا في هذه الأوقات العصيبة. دي بدي المرحلة الثانية. طب المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة من الهجرة سنة 622 ميلادية إلى الوفاة، وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 632 ميلادية، وهي يعني تقريبا 10 سنوات. يبقى المرحلة الثالثة من هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم سنة 632 ميلادية بالمدينة المنورة. وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، طبعا هجرة مباركة، هجرة عظيمة جدا، يعني فتحت للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يكونوا دولة إسلامية عظيمة في المدينة، وهي أول دولة إسلامية أقيمت على وجه الأرض في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دولة بمعنى الكلمة، دولة بمعنى الكلمة. وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، منطقة قباء، وبناء المسجد، مسجد قباء طبعا معروف. وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ودخوله المدينة. ثم بناء المسجد النبوي. يبقى دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى قباء، وبعدين دخل المدينة المنورة، ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي، ثم بعد ذلك المودعة. يبقى عمل الرسول عليه الصلاة والسلام وثيقة ما بين المسلمين واليهود، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. يبقى مودعة، المودعة بين المسلمين واليهود، ثم بعد ذلك المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. بعد كده الإذن بالقتال، ثم الأمر به وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بدأت الغزوات بقى، يعني غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب أو الخندق وغزوات تبوك والغزوات اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام بها. ونبدأ بعض الغزوات كده. وقوع غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، سنة 624 ميلادي. وقوع غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، سنة 624 ميلادية، وهو يوم الفرقان الذي نصر الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين. يبقى ده يوم الفرقان. غزوة بدر سنة كام يا جماعة؟ سنة 2 هجرية. 2 هجرية، ويسمى هذا اليوم بيوم الفرقان، لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين الحق والباطل، ونصر الله فيه الحق على الباطل، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، وهم كانوا قلة والكفار كانوا يعني أكثر من 3 أضعاف المسلمين. ثم غزوة أحد. غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، سنة 625 ميلادية، وفيها قتل من المسلمين أكثر من 70، منهم حمزة أسد الله، حمزة بن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه، وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا يعني غزوة أحد من الغزوات التي حدث فيها ما حدث. أنا بنرجع لها إن شاء الله ونشوف أن غزوة أحد حدث فيها أن الرماة عصوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النزول حتى لو انتهت المعركة. فحينما عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم دارت الدائرة عليهم، وكان سيدنا خالد بن الوليد مع المشركين آنذاك، ودار بالمشركين مرة أخرى، فقتل ما قتل من المسلمين، قتل أكثر من 70، ومات حمزة أسد الله، وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم. وطبعا عصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب إيه؟ كان سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد، رغم اللي كان النصر ليهم في الإيه؟ في البداية. ثم بعد ذلك في السنة الخامسة من الهجرة، سنة 627 ميلادية، غزوة الخندق. غزوة إيه؟ الخندق أو الأحزاب، السنة الخامسة من الهجرة، حيث دحر الله المشركين من غير قتال. يبقى انتصر المسلمين من غير قتال في غزوة الخندق، وحفر المسلمين خندق حوالين المدينة، ويعني نصر الله المسلمين على المشركين من غير الحديبية. سنة السادسة، صلح الحديبية، السنة السادسة من الهجرة، وفيها عقدة هدنة ما بين المسلمين والمشركين بشروط معينة، فسماها الله سبحانه وتعالى في كتابه فتحا مبينا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. ثم غزوة خيبر في السنة السابعة. غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة، سنة 7 هجرية، فيها غزوة خيبر، وفيها حاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر لتآمرهم عليه وعلى الإسلام وعلى المسلمين. يبقى هنا حصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر لتآمرهم عليه وعلى المسلمين. وكان يعني صاحب هذه الغزوة وقائدها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيها فتحت خيبر على يد رجل يحبه الله ورسوله، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك رجوع مهاجري الحبشة بعد أن أمضوا في الهجرة 10 سنين، نشروا الإسلام في الحبشة، وأسلم النجاشي يعني رحمة الله عليه ورضي الله عنه. ثم رجوع مهاجري الحبشة من المهاجرين من أهل مكة من الصحابة الكرام الميامين بعد أن أمضوا في الهجرة 10 سنين. ثم بعد ذلك فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، والعفو عن أهل مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، وفتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. ثم بعد ذلك غزوة حنين. غزوة حنين دي لحرب قبيلتي ثقيف وهوزان، فانهزم المسلمون في بدء الأمر ثم ثبتهم الله سبحانه وتعالى. عندي حرب بين لحرب قبيلتي ثقيف وهوزان، اتفقوا على المسلمين، فانهزم المسلمون في بدء الأمر مع قبيلة ثقيف وهوزان، ثم نصرهم الله سبحانه وتعالى وثبتهم الله سبحانه وتعالى، وكانت العاقبة لهم، فانتصروا على الكفار وغنموا ما معهم، ثم يعني أسلموا بعد ذلك جزء من الكفار. فرد النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم، رد لهم إيه أموالهم مرة أخرى بعد إيه أن أسلموا، فكان فتحا عظيما، نصر ثم إسلام الكفار. فرد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أموالهم. أسلموا كثير من أهل مكة بعد ذلك، بعد غزوة حنين وفتح مكة أسلم الكثير من أهل مكة بعد أن رأوا عفو النبي صلى الله عليه وسلم وسماحة النبي صلى الله عليه وسلم وكرم النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة وعلم نصر أهل مكة وعلى المشركين وعلى العرب أجمعين. ثم غزوة تبوك. ثم غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، وفيها خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30,000 لملاقات الروم الذين جمعوا الجموع بالشام لغزو المسلمين. بغزوة تبوك كان بين المسلمين والروم، وفيها تخلف المنافقون وبعض المؤمنين، ثم تاب الله على المؤمنين. زي طبعا قصة سيدنا كعب بن مالك معروفة، قصة سيدنا كعب بن مالك ومن تخلف معه وتاب الله على المؤمنين وفضح الله المنافقين. طيب بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس. ثم نزول سورة براءة، وفيها أن المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة سنة 632 ميلادية، حجة الوداع. يبقى حج النبي صلى الله عليه وسلم يعني حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة سنة 632 ميلادية، ومعه أكثر من 100,000 من المسلمين. يعني الإسلام انتشر انتشار عظيم جدا، وكان المسلمين آنذاك أكثر من 100,000 من المسلمين. وهنا يعني كرم الله سبحانه وتعالى على إكمال الدين وإتمام النعمة، وأشار إلى قرب وأشار الله سبحانه وتعالى إلى قرب وفاته صلى الله عليه وسلم بعد إكمال الدين وإتمام النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين من الله العظيم سبحانه وتعالى. وفي السنة الحادية عشرة كان مرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووفاته صلى الله عليه وسلم. يبقى مرض الرسول عليه الصلاة والسلام وفاته كانت في السنة الحادية عشرة من الهجرة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أحداث الهجرة النبوية سريعة نتعلم منها كيف كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، حياة دعوة، حياة تعليم، حياة جهاد، حياة كفاح، حياة كلها يعني عظمة، حياة كلها كرم، حياة كلها يعني أخلاقيات ما بعدها أخلاقيات، دعوة ما بعدها من دعوة. ولذلك يعني كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ناخد نبذة يعني بسيطة، ودي طبعا مقام يعني لا يتسع لذلك، كانت أخلاقه الطاهرة صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فكما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها عن رسولنا الكريم الذي مرت حياته التاريخية كما أسلفنا بهذا التسلسل التاريخي، كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن، ولا يترك إلا ما نهاه عنه القرآن. ده معنى كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، معناه إن الرسول صلى الله عليه وسلم ألزم نفسه بما أمره القرآن وترك ما نهاه عنه القرآن، فصار امتثال أمر ربه خلقا وسجية طبيعة فيه صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كان في سورة الإسراء آية 9، فكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم أشرف الأخلاق وأبرها وأعظمها صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وسوف يأتي ذكر بعد ذلك إن شاء الله، يعني إن تكلمنا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نسرد لها محاضرة كاملة له صلى الله عليه وسلم. ثم حقه على أمته، حق الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته وجماعة، وله حقوق كثيرة، منها الإيمان به صلى الله عليه وسلم والتصديق برسالته. يعني إحنا مش بنتعلم بس السيرة كده بس، لا، ده في حقوق، حقوق للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، وهي الإيمان به والتصديق برسالته. قال تعالى: فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. يبقى أول حاجة من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا الإيمان، الإيمان به والتصديق برسالته. ثم ثانيا اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ورحمتي واسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. حقوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان نتعلمها ونعلمها لأولادنا ونعلمها لأحبابنا وننشر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أول حق من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام علينا الإيمان به والتصديق برسالته. قال الله تعالى في سورة التغابن الآية 8: فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وثاني حق من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة وعلينا اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى هنا إيه بقى؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، دول مين؟ دول المتقين، وهؤلاء الذين وسعتهم رحمة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أتباع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، دول أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى رقم واحد التصديق والإيمان برسالة، رقم اثنين الاتباع، رقم ثلاثة محدته صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يبقى ثالث حاجة محبته، ومحبته إيه؟ لمحبته أكتر الواحد يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكتر من نفسه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومحبتي طبعا إيه؟ أكتر من محبة النفس. يعني الإنسان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويتمنى أن يفديه بروحه إن كان معه صلى الله عليه وسلم، ويتمنى أن يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني في رؤية في المنام، ويتمنى أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه إيه في حوضه، على حوضه صلى الله عليه وسلم. بابي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. يبقى محبة النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رابعا من حقوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم نصرته صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. يبقى النصرة بس مش الحي، لا، حيا وميتا، نصرته صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. يبقى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون من؟ وينصرون الله ورسوله، ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يبقى الصدق مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نصرته صلى الله عليه وسلم، ونصرة سنته صلى الله عليه وسلم، ونصرة دينه صلى الله عليه وسلم حيا وميتا بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. خامسا نشر دعوته صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. نشر دعوته صلى الله عليه وسلم لقوله: بلغوا عني ولو آية. كلمة الإنسان بيقولها في لصديقه لزميله لابنه لابوه لاخوه لاي مسلم، كلمه بتتنشر على النت، درس بيتنشر على النت، فيديو بيتنشر على النت عن الدين، عن السنه، عن كلام ربنا، عن كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، عن قصه من قصص الانبياء او قصص الصحابه او موقف من المواقف يتاثر به المسلم والمسلمه، او حكم من الاحكام بننشره، او فتوى من الفتاوى بننشرها، او اي حاجه من دين ربنا سبحانه وتعالى او من تعاليم الاسلام او من تعاليم هذا الدين الكريم بننشرها، ده بلغه يقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عني ولو ايه. سادسا توقيره صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، يعني لما تيجي سيرة الرسول عليه السلام يجب أن نوقره صلى الله عليه وسلم. كان الإمام مالك يتكلم، فحينما تأتي يعني يأتي الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتدل في جلسته كده، وكأنه قاعد قدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوقره صلى الله عليه وسلم. وكان كثيرا من الصحابة حينما وكثيرا من العلماء الكبار حينما تأتي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون أن يعني يذكروا اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأعينهم تفيض من الدمع وتذرف دمعا لحبهم وتوقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمني كثير من هؤلاء العلماء والصالحين والسلف الصالح أنهم كانوا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحبهم وتوقيرهم لحبيبهم صلى الله عليه وسلم آنت يعني سيرته صلى الله عليه وسلم تؤثر في القلوب، فكانوا يبكون مع يعني تحديثهم المسلمين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه يعني وتنصروه وتعزروه وتوقروه، توقير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تسبيح لله سبحانه وتعالى بكرة وأصيل. سابعا الصلاة، سابعا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وتجب في الصلاة وكلما ذكر، وتجب صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه كلما ذكر، وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك فتجب الشفاعة، لها فوائد عظيمة جدا جدا جدا. فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام منها يعني الذي يكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ومنها تفريج الكرب وإزالة الهم وتوسعة الرزق وحب المولى سبحانه وتعالى. يعني فضل عظيم جدا جدا أن الإنسان دائما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يكفيك همك. ويعني كما قال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة الذي قال: يا رسول الله أجعل لك كل صلاتي، فقال له صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك همك. يكفيك أي همك، يعني الله سبحانه وتعالى يكفيك ما أهمك ويوسع عليك ويغفر لك ذنبك. ثامنا موالاة أوليائه وبغض أعدائه. موالاة أوليائه صلى الله عليه وسلم وبغض أعدائه، يبقى ده برضو من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يبقى هنا دي عقيدة الولاء والبراء، وهي موالاة أوليائه وبغض أعدائه صلى الله عليه وسلم. ومن موالاته صلى الله عليه وسلم موالاة ومحبة آل بيته الكرام وأصحابه البررة. يبقى من موالاة النبي صلى الله عليه وسلم أي نصرته والنصرة والحب، وهي موالاة ومحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام وأصحابه البررة، وموالاة وحب المؤمنين وبغض الكافرين والمنافقين. يبقى هنا يا جماعة دولي يعني ثمانية زي ما احنا كاتبين كده: الإيمان والتصديق بالرسالة، برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعه، محبته، نصرته، نشر دعوته، توقيره، الصلاة عليه، وموالاة أوليائه، وبغض يعني أعدائه صلى الله عليه وسلم. هكتفي بهذا الكلام الرائع الذي يعني تمتعنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن يعني نسرد سردا تاريخيا منذ بداية النبي صلى الله عليه وسلم منذ مولده وحتى يعني نهاية حياته صلى الله عليه وسلم الكريمة الشريفة التي يعني بين التاريخ لنا وبين القرآن العظيم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السيرة مواقف عظيمة جدا 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 لنبي الله صلى الله عليه وسلم تكون لنا ترسم لنا الحياة ترسم لنا الحياة. يعني خلي بال حضراتكم يا جماعة يعني إن شاء الله بإذن الله نعمل سلسلة شاملة لسيرته صلى الله عليه وسلم باستفاضة يعني كما يعني طلب بعض الإخوة وإن شاء الله دي كانت النية ويعني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لأن كل موقف من مواقف الرسول عليه الصلاة والسلام موقف رائع موقف رائع ده بيأثر فينا ويعني فاقصص القصص لعلهم يتفكرون القصة والموقف له تأثير كبير جدا جدا على حياة الإنسان وعلى يعني تربيته التربية كلها يعني من أقوى عوامل التربية اللي إنسان يربي بها أولاده ويتربى هو نفسه إن إحنا نقرأ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومواقف الرسول عليه الصلاة والسلام ويعني وسيرة الصحابة الكرام ومواقف الصحابة الكرام وسير الأنبياء ونتعايش معها ونسقطها على الواقع نستفيد من كل موقف ونحسن أخلاقنا نحسن معاملتنا نلتزم بالعقيدة الصحيحة نلتزم بالعبادة المشروعة اللي أساسها الإخلاص لله سبحانه وتعالى واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي يعني يكون دأب المسلم يعني كل حياته لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين أكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق ولو في أي أسئلة جماعة أنا تحت أمركم يعني إن شاء الله في أي أسئلة في أي أسئلة ولا نكتفي بهذا القدر غزوة الرقاع إن شاء الله بإذن الله لما يأتي ذكرها إن شاء الله بإذن الله ننوه عنها بإذن الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله ننوه عنها ونوضح بإذن الله اللي حصل فيها بإذن الله إن شاء الله في وقتها بإذن الله إن شاء الله لو في حد لي سؤال تحت أمركم أنا معاكم أنا معاكم يا جماعة هل كان الحج قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الكيفية التي حج بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا الحج قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم اكتملت أركان وواجبات وسنن الحج بحجة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فكان الصحابة لما أكثر من 100,000 صحابي بعد أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتمل بقى الحج فكان في أشياء لم تكن قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة أبي بكر اكتملت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم السنن كاملة الواجبات كاملة الأركان وما إلى ذلك فاكتمل الحج بالكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى من رسوله فقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم سؤال خاص ايه بفل النبي في الصلاة بفعل سؤال خاص بفعل النبي في الصلاة ماشي ما فيش مشكلة شوفوا اللي حضرتكم عايزين اكتبوا لي على الشاشة ما فيش مشكلة ما الحكمة من تأخير حج النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من تأخير حج النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يكون هذا هو يعني الحجة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة تعلم فيها الصحابة الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم فختم الله بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج في سنة 10 هجرية، ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 11 هجرية، ولم يحج رسول آخر. يعني تأخير الحج حتى يكتمل الدين كاملا كاملا قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. للنبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث أنه كان يطيل القراءة ويقصر الخطبة، يطيل القراءة في خطبة الجمعة، ثم في حديث آخر نهى صحابي عن الصلاة بالصحابة بالسور الطوال. هل فيه تعارض؟ ممكن توضيح هل فيه تعارض؟ بالنسبة للنبي من سنة يقصر في خطبة الجمعة، خطبة الجمعة قصيرة، وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة، وكانت الصلاة يطيل في القراءة صلى الله عليه وسلم. ده كان ايه؟ ده كان دأب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغالب فعله صلى الله عليه وسلم. طيب في حديث آخر ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بالصحابة بالسور الطوال، دي في خارج خطبة الجمعة. ده يعني خطبة الجمعة الوضع مختلف. خطبة الجمعة الرسول عليه الصلاة والسلام سبح اسم ربك الأعلى، هل أتاك حديث الغاشية، وفي بعض الصلوات كان بصورة مثلا الجمعة أو ببعض الصور الثانية الأخرى. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يطيل في خطبة الجمعة أو حتى يطيل في القراءة بالشكل اللي موجود الأيام دي. النهاردة الناس بتطول الخطبة وبتقصر من تقصر من او تقصر من الصلاه، من الصلاه نفسها والقراءه، وهذا خطا. وكان في بعض الاحوال الرسول عليه الصلاه والسلام يطيل في بعض الصلوات، يطيل في بعض الصلوات، صلى المغرب مره بالاعراف صلى الله عليه وسلم، وكان في بعض الاحوال صلى بالمغرب في سوره الطور صلى الله عليه وسلم. فالامر متفاوت، ولكن كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم انه ينظر الى من خلفه من المسلمين، اذا كان فيهم الضعيف الكبير في السن، المرأة اللي معها اطفال، كان يعني يقصر من الصلاة صلى الله عليه وسلم ولا يطيل عليهم. يبقى فيه هنا فقه يا جماعة، يعني فقه. في بعض الاحوال الرسول صلى الله عليه وسلم طول في الصلاة جدا، وفي بعض الاحوال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قصر الصلاة بشكل كبير جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم في فقه، في فقه. فالعبرة بمن خلفه، العبرة للإمام بمن خلفه. إذا كان خلفه شباب ممكن يطول ويأخذ بالسنة في بعض الأمور، ولو كان خلفه ضعفاء ونساء ومعهم أولاد يقصر من الصلاة، يقصر من الصلاة، وهكذا. كان في خطبة الجمعة صلى الله عليه وسلم الخطبة نفسها قصيرة والصلاة طويلة صلى الله عليه وسلم، بحسب حال الناس. وحسب حال الناس ده هو يعني ده حتى يعني سيدنا معاذ لما قرأ في صلاة العشاء بسورة البقرة، وجاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم واشتكى سيدنا معاذ، قال له يا رسول الله يعني أنا ما قدرتش أكمل الصلاة يعني مع معاذ وخرجت من الصلاة. يعني الرجل خرج من الصلاة وسلم وساب سيدنا معاذ وراح اشتكى للرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء يعني نده الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا معاذ وقال له أفتن أنت يا معاذ؟ أنت بتفتن الناس؟ فإذا قرأت في العشاء في صلاة العشاء فاقرأ بالضحى والليل، والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بقصار الصور، الصور القصيرة، ويقرأ بها، لأن الناس الصحابة كان طبعا يعني بيستيقظوا من قبل الفجر وطوال الوقت كلهم في عمل وفي شغل دائب، فكانوا يأتون إلى صلاة العشاء يعني قاعدين بالعافية مستنيين صلاة العشاء، وكان بعضهم بتأخذه يعني الغفلة والسنة، وبعضهم وهو قاعد في المسجد منتظر الصلاة، فكانوا بيصلي صلاة يعني بشكل وهم يعني نفسهم يعني يدخلون في النوم وما إلى ذلك. فيجي سيدنا معاذ بقى يطول بصلاة بسورة البقرة، فهذا أمر طبعا بما فيه مشقة كبيرة على الناس، فعلمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا يطيل في الصلاة. طبعا في بعض الصلوات زي صلاة الجمعة، يعني فجر الجمعة صلاة سورة الإنسان والسجدة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ بصورة كاملة وبيقرأ بصورة كاملة سورة الإنسان وسورة السجدة في يوم الجمعة، سجدة ثم الإنسان، ده تطويل في فجر، في الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دأبه في صلاة الفجر ألا تقل الصلاة على 60 آية، يعني 60 إلى فيما فوق، ده في صلاة الفجر. وبرضو حال المصلين يعني يجب أن يراعيه الإمام، يعني ممكن إمام بيصلي مثلا ناس في الفجر كلهم ناس كبار في السن، مرضى وناس كبار مش قادرين يكملوا وقفة وما إلى ذلك، فيقصر من الصلاة. ده دي السنة، وهذا هو فقه الإمام. وفقه الإمام عنده شباب ممكن يأخذ بالسنة ويطول وما إلى ذلك. طب في أي سؤال تاني يا جماعة؟ هل تجوز صلاة القيام جماعة في غير رمضان بناء على حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين استفتح البقرة وآل عمران والنساء، واستفتح البقرة ثم صلى بعد البقرة بالنساء ثم آل عمران، وكان معه الصحابي رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن مسعود كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد يعني ما قدرش يكمل، يعني كاد ما يقدرش يكمل سيدنا عبد الله بن مسعود ويترك النبي صلى الله عليه وسلم لطول الصلاة، ولكن أكمل معه الصلاة. فهل تجوز صلاة الجماعة في غير رمضان بناء الحديث؟ بعض العلماء أجازوا ذلك، بعض العلماء أجازوا صلاة الجماعة، صلاة القيام في غير رمضان بناء على هذا الحديث، ولكن بدون تحديد موعد ثابت، يعني بدون تحديد موعد ثابت، فتجوز الصلاة كل فترة من باب التحفيز، من باب التعليم، من باب الاستمرار، من باب التذكير، من باب التحبيب وما إلى ذلك. فيش أي مشكلة على قول بعض العلماء وبعض من أجاز ذلك نتيجة حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حديث سيدنا عبد الله بن مسعود الذي صلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث برضو آخر أن امرأة هي دعت النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة في بيتها فصلى بابنها وبها صلى الله عليه وسلم. في أي سؤال تاني يا جماعة؟ طبعا يفضل، يعني يفضل ان الانسان ينور بيته، بنور بيته بالسنن، بصلاة السنن دي بتنور البيت وتجعل البيت فيه بركة. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اغلب سنن الصلوات يصليها في الايه، في البيت، والصلوات صلاة الفرض يصليه في المسجد صلى الله عليه وسلم. الاب طبعا او الاخ الكبير ممكن برضو يعود اولاده على الصلاة في المسجد ويصلي بهم أيضا، ممكن يعودهم على صلاة القيام، ممكن يصلي بهم جماعة في البيت، يصلي بأولاده وزوجته وما إلى ذلك في البيت برضه، دي من باب التربية ومن باب التعليم، باب التعليم في صلاة إيه؟ صلاة القيام. في أي سؤال تاني يا جماعة؟ جزاكم الله خيرا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأسأله بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده الصالحين ومن عباده المخلصين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في كل مكان، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.